الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك إلا أوجبت هذا الحكم، فالناس بحكم لا سواء.
هو أحسن ما عليك يعني هذا واضح لا أمر عليك، لكن الإشكال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبة بعد بعدية الحال،
أي
مع قوله لن تجزي عن أحد بعد
بعدك عن عبادة حال، المعنى لن تجزي عن أحد
بعد حالك مثلك
مثلك.
طيب كيف نقول لمن لم يجد علاقة لمن لم يجد شاهد؟
نقول إذا كان إنسان ذبح شاة قبل صلاة العيد جاهل، ثم ليس عنده إلا عناق، يعني ما عنده دراهم يشتري، فنقول اذبح العناق وتجزي عنه. لا إيش؟ لا أيه. هذا جيد، هذا إرادة جيد. يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده، لأن أبا برده يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين، فيقول إذا كان عنده عناق لكن ما يحب ما يهمه، العناق يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده سواء، فهذا قد يقال إنه محل نظر، هذا محل نظر. هل إن نقول إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برر أن يذبح، أو نقول إن إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ؟ ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث هذه الحالة وقال إن هذا العناق أحب إلي من شاتين، نقول لا تجزئ، فليس العلة هي كونه محب، هذا وصف طردي لا يؤثر بحب. نعم ما مر عليها، فهو سألهم بعض الأخوة وقلنا العبرة بما يراه الجاهل. إيه؟
بالنظر أن يضحي هذا العام ثم طلق الأضحية حتى خرج الوقت متعمدا، هل يجب عليه كفارة يمين أم يقضيها من عام؟
العلماء يقولون يجب يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر، لكن مو فلا العام على قول الراجع، ويجب عليه لترك الوقت كفارة يمين. نعم يقول قوله أن الرسول نحر بالمصلى، هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟ لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد، مثل ما تقول مثلا لو أحد خرج بالأضحية وذبحها أمام المصلى أو عن يمينه أو شماله قل ذبح بالمصلى يقول به منه، وليس في نفس المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصدر فيها شيء من الأذى والقدر، وهذا أذى وقدر. وذكر وش معنى ذكر على ايش؟ على الذبائح. أصله الذكر على الأفر، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم منه. يشمل حتى على ظهر. ثم الحديث الذي ذكرنا فيه محمد بن إسحاق وعلة بن تدليس قال أيام التشريق كل أيام التشريق ذكر. ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام، فما الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا، خلاص انتهى.
وإن تعينت ذبحها وأسأت إلا بتلقينا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بشغلها.
ولا يمكن أن يذرها ما خلاص ما هو جلده، ولا يمكن أن يذرها جرحا منها، ولا يمكن جلدها ولا شيء منها اللي تصدقه.
بل يمتفعوا بي ألحقها بعد.
ثم ان يأكل ويتصدق
أكله
ويتصدق
أسلاحا، وإن
أكلها إلا
أوفيه
تصدق بها
جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في ذات المستقبل: ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء بنية الله. ولا هم متزاحمين، تأخر شوية عبد الله عشان يتزاحم. يتعينان بالقول بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية، ولا يتعينان بالنية، فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين، بل هي في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها، المهم أنها لا تتعين إلا بالقول. كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هدية كهدي المتعة مثلا، اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيع فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال. فرجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، هذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي ولا الوحية بالفعل، ولكن في هذا النظر فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به. والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع الخرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك، في عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها لمن؟ أنها للفقراء. وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده، حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء. إنما التقليد إذا قال ما هو التقليد؟ أن يقلد في عنق البهيمة شيئا يدل على أنها للفقراء. قالوا مثل النعال، قطع النعال القديمة أو قطع القرب القديمة أو ثياب الخلقة، نعم، حتى يعرف من رآها أنها للفقراء هذه. وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. فالآن نقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية. القول قوله هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية، يكون هديا بذلك، ويترتب على التعيين وعدم المسائل ستذكر فيما بعد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط لذلك لفظ، لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا، وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول، وأما النية فلا يحصل بها التعيين، بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو غيره فهل يعتق؟ لا. أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ولهذا قلنا بالهدي لما كان يشرى تقليده أو إشعاره، قلنا إن تقليده أو إشعاره بالنية يعتبر إيش؟ تعيينا، يعتبر تعيينا. يقول المؤلف لا بالنية، يعني لا يشترط، لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعين صدقة؟ لا، لا تتعين، إن شاء أمراها وإن شاء أبقاها، لأنه لم يدفعها للفقراء. فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل. وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار، أما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول. ثم قال وإذا تعينت لم يجز بيعها. فهذه الأحكام التي تترتب على تعينها، إذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله، كالوقت لا يجوز بيعه، كالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها. ولكن لا بد من الشروط السابقة، شروط الأضحية. ولا هبتها، نعم، ولا يجوز أن يهبها لأحد. والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض. طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها، لابد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لابد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكر. المهم إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام. أولا إيش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها، وينبني على ذلك وجوب ذبح ولا بد. وعلى هذا فلو أن الإنسان يقوت هدية فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه، فهل يجزئه عن الهدي؟ لا، لا يجزئ. فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا، في تفصيل. إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحون فلا بأس ويكون وكلاء له. أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذون ثم يذهبون يبيعون فهذا لا يجزئ. قال المؤلف إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. قال إلا أن يبدلها بخير منها، والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدله بخير منها مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها بالسمن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به، لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا، فأعاد عليه قال صلها هنا يعني في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس، فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة شأنك إذن. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به. وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج، لأن أولا للدليل الأثري والدليل النظري، وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي هاهنا. وأما النظر فيقال إنه زاد خيرا، زاد خيرا لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب. وعلم من قوله إلا أن يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز، لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال. وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها قلنا لا يجوز. وقال بعض العلماء يجوز لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائز كما لو أبدلها رأسا بخير منها. ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك. وعليه فلا يستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط. ثم قال المؤلف ويجز صوفها ونحوها. هذا أيضا مما يترتب على التعيين، أنه لا يأخذ منها شيء لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن، لأن الآن أصبحت خارجة عن إيش؟ عن ملكه، فلا يجوز الصوف. لو قال أنا أريد أن أجز صوفها لأني سأذبحها فأجز الصوف لأن تفع به قلنا لا يجوز، إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس. وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جز راحة لها، أو نبت فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد. المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجز. طيب وإن كان أضر، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز، لأن المؤلف استثنى ذكر إذا كان أنفع. وقوله صوفها ونحوه، ما الذي نحو الصوف؟ الشعر والوبر، ومن أشعار، ومن قال تعالى ومن أشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر يكون للبقر وللإبل وإيش؟ الإبل لها الأوبار، والضأن لها الأصواف، والماعز والبقر الشعر. ويتصدق به، يتصدق بهذا الذي جزه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به. فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا كنا لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به. وقال بعض العلماء لا يجوز أن ينتفع به، لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أول. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول، وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع له. فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول إن شئت تصدق به، وإن شئت فهب، وإن شئت فانتفع به، لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل والشحم واللحم والعظام جائز، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. لا يعطي الجازر أجرته منها، من الجازر؟ الذابح والناحر، الناحر للإبل والذابح لغيره. لا يعطيه أجرته منها، لأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه. فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة، فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه. قد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر، جازر الأضحى والهدي، من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن من؟ عن المالك. ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يؤدي زكاته، يفرق زكاته، لو وكل شخصا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليه. واضح يا جماعة؟ يعني الإنسان أرسل للشخص 10,000 ريال، قال خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ 10,000 لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئا، لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر. نعم. طيب إذن لا يعطي الجازر أجرته منها. وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا. يعني لو قال اذبحها لي، وكانت تذبح 10 ريالات، قال أعطيك 5 من لحمها و5 نقدا، أيجوز؟ لا يجوز، لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، قد باع اللحم، لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحما أخرجه لله، وهذا لا يجوز. وهل يجوز أن يعطي الجاذع هدية أو صدقة؟ نعم يجوز كغير، يجوز أن يعطيه صدقة، يجوز أن يعطيه هدية، إن كان فقيرا أعطاه صدقة وإن كان غنيا أعطاه هدية. نعم. قال ولا يبيع جلده ولا شيئا منها. نعم كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، إذا ذبحت أنت تعينت بالذبح. ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدال عليه على تعيين وبالذبح، لأن يعني إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها انتهت. طيب لا يبيع جلدها بعد الذبح، لماذا؟ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه. ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله. ما معنى حمل؟ يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراء، حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. والعلة في ذلك أنه إيش؟ أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها، لأنه إيش؟ خرج لله من بلد يحبها، فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل. قال ولا شيئا منها، يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائه كيد أو رجل أو راس أو كرش أو كبد أو ما أشبهها، والعلة ما سمعته. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا يمكن أن يلغز في هذه المسألة، يقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدلا. واضح؟ الجلد لو أراد المضح أن يدبغه ويجعله قربة للماء أيجوز؟ نعم يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا، فهل يجوز؟ لا يجوز. كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه. ولا شيء منها. وكذلك أيضا نعم. ثم قال وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة. عندكم تعينت وإلا تعيبت؟ بالباء ولا بالنون؟ بالباء. نعم لا الظاهر من الصواب بالباء. وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة بذمته قبل التعيين. إن تعيبت الفاعل يعود على المتعين من هدي أو رقية، وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعيب، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزي. مثال ذلك اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذا الحال يذبحها وتجزئه، يذبحها وتجزئه، لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده. فإذا تعيبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحها. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، هذا هو تعليل الحكم، لأنها لما تعينت صارت عنده إيش؟ أمانة، أمانة كالوديعة. وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعاد الذئب على أليتها فأكلها، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها، وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء. لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينا ولا ضمان عليه. طيب، إذن قوله وإن تعيبت ذبح وأجزأت، يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، بفعله بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت، ففي هذا الحال يضمنه بمثلها أو خير منه. وكذلك لو كان بتفريط، كأن كانت في ليلة شافية باردة وتركها، أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد، ففي هذا الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها. لماذا؟ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فهنا يجب عليه البدل. مثال ذلك رجل عليه هدي تمتع، هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟ ها، واجب في ذمته، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه وجب عليه ذبحه. انتبهوا للفرق. الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا، والواجب في التعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي ذكرتم الذي سمعتم، وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه. المثال الواجب على التعيين قلت لكم مثاله هدي التمتع. اشترى رجل هدي تمتع وعينه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فهل يجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا، لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب، فيلزمه أن يبدله بمثله. طيب، لو أنه عين هذه الأضحية، عينها ثم هربت ولم يحصل عليها، فهل يلزمه بدلها؟ إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمانه، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. طيب الهدي اشترى هديا ثم هرب الهدي ولم يمسك وعجز عنه بعد أن عينه، فهل لزمه الضمان؟ نعم هدي لا، أنا أقول هدي واجب، هدي تمتع يلزمه بدله. لماذا؟ لأنه واجب في ذمته قبل التعيين. أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه. طيب وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبح، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحها أن يذبحه أو يكتفى بالبدل؟ نعم يكتفى بالبدل، هذا القول هو الراجح أنه في هذا الحال يكتفى بالبدل، لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب عليه بدلا عن الذي إيش عن الذي هرب. وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى. ولكن المذهب يقول نعم، ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجد بل يذبحه. قالوا لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عين، لكن هذا التعليل كما سمعتم عليه، هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل، أقام مقامه البدل فبدأت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والأضحية سنة. الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، هذه هي الأضحية. فقولنا ما يذبح في أيام الأضحى خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى. فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية، لأن الأضحية إنما تكون في أيام الأضحى. طيب وقولنا تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح وليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست إيش ليست بأضحية، لا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح. قال سنة، سنة مؤكدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليها وضحى 10 سنوات وحث عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام حتى أنه يخرج بأضحيته إلى المصلى ويضحي بالمصلى. ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة أو واجبة، فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة وأن القادر يأثم إذا لم يضح، ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا وأن القادر إذا لم يضح فهو آثم لأنها شعيرة ظاهرة، قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والقول بالوجوب قول للقادر لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها، ولكن على من تسأل، أعلى الأحياء أم على الأموات؟ الجواب أنها على الأحياء، سنة للأحياء وليست سنة للأموات. ولهذا لم يضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له، لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته. ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيها، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعا لا استقلالا. ولهذا لا يشرع أن يضحى للإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ضحي عنه فقيل تكون أضحية وقيل تكون صدقة، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأضحية لها أجر أكثر من أجر الصدقة. المهم أن الأضحية سنة لمن؟ سنة للأحياء. أما الأموات فإن أوصوا، يعني ضحى عنهم، نفقدت الوصية لأنهم أوصوا بمباح، وإذا لم يوصوا بذلك فإنهم إن أراد الإنسان إدخالهم في لفظ أهل البيت فذلك وجيه، وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. فلو قال شخص: أنا عندي 500 ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها. فإن قال: لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة، أكثر من الشاة 4 مرات أو 5 مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر يتصدق به، وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، هذا هو الأهم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسقبة، لو كان في المسلمين مسقبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرف المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني كيفية توزيع الأضحية. أفاد المؤلف بقوله: ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم
كان عن فعلها لتصدق بها.
نعم،
قول الراجح
نعم
هو مخير.
أعد
قلنا في قول إن كان عن فعلها ويتصدق بها.
نعم،
قلنا قول الراجح
تصدق به أي بالصوف.
نعم، قلنا قول الراجح هو مخير، ثم يتصدق بها أو يأخذها.
نعم،
لو باع هذا،
لو باع هذا ما في بأس، يجوز. نعم،
إذا ضحي عن الميت استقلالا، ألا يقال أنها بدعة؟ لما لم يرد عن الشرع
فلما
فعل تقيد بالحديث او لا؟ بعض العلماء قال انها بدعه وبعضهم قاسها على الصدق، فالصدقه قد جاءت بها السنه. اي نعم، هنا يقول الاضحيه من جمله المقصود اذا نفع الفقراء. نعم.
شيخ احسن الله اليكم، ذكرتم في جواب الاخ عبد الله بانه لا باس ان يبيع الانسان سوقه.
نعم.
الفقهاء منعوا بيع الجلد، اي فرق بين السوق والجلد؟
نعم. تعرف ان الفقهاء
ايها الاخوه
يقول حتى
في ختام الحديث
الشرعيه ان العبادات لا يمكن ان تعلق او ان تعلل بالشخص، لا بد ان يكون هناك الا اوجبت هذا الحكم، فالناس بحكم لا سواء.
هو احسن عليك يعني هذا واضح لا امر عليه، لكن الاشكال عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبه بعد بعديه الحال،
اي
مع قوله لم تجزي عن احد بعد
بعدك عن عباد حال، المعنى لن تجزي عن احد
بعد حالك مثلك
مثل.
طيب كيف نقول لمن لم يجد علاقه لمن لم يجد شاة؟
نقول اذا كان الانسان ذبح شاة قبل صلاه العيد جاهل، ثم ليس عنده الا عناق، يعني ما عنده دراهم يشتري، فنقول اذبح العناق وتجزي عنه. لا ايش لا اي هذا جيد، هذا ايراد جيد. يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده، لأن أبا برد يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين، فيقول إذا كان عنده عناق لكن ما يحب ما يهمه، العناق يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده سواء، فهذا قد يقال إنه محل نظر. هذا محل نظر، هل إن نقول إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برر أن يذبح، أو نقول إن هذا إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ. ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحالة وقال إن هذا العناق أحب إلي من شاتين، نقول لا يجزئ، فليس العلة هي كونه يحب، هذا وصف طردي لا يؤثر الحب. نعم. ما مر عليها فهو سألهم بعض الأخوة وقلنا العبرة بما يراه الجاهل.
إيه؟ النظر أن يضحي هذا العام ثم طلق الأضحية حتى خرج الوقت متعمدا، هل يجب عليه كفارة يمين أم يقضيها من عام؟
العلماء يقولون يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر، لكن مو في هذا العام على قول الراجح، ويجب عليه لتركه الوقت كفارة يمين. نعم. يقول قوله أن الرسول نحر بالمصلى، هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟ لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد، مثل ما تقول مثلا لو أحد خرج بقيته وذبح أمام المصلى العيد أو عن يمينه أو شماله قل ذبح بالمصلى، يقول به منه وليس في نفس المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وهذا أذى وقدر. وذكر
بالنسبة
وش معنى ذكر على ايش؟ على الدبائح. أصل الذكر، الذكر على الأفضل. ولكل أمة جعلنا ناسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بينهم يشمل حتى على الأضحى. ثم الحديث الذي ذكرنا إليه فيه محمد بن إسحاق وعلة بالتجليس قال أيام التشريق كل أيام التشريق ذكر. ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام، فمن الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا. خلاص انتهى.
وإن تعينت ذبحها وأسأت إلا في خلص إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة في شغلها.
ولا يجوز أن يزرعها. ما خلاص ما هو جلده ولا وقت الجزيرة أجرح منها ولا بيع جلدها ولا شيء منها فلن يتصدقوا فلن ينتفعوا به. ألحقها بعد.
وسن أن يأكل ويأكل ويتصدق ويتصدق أسلاها، وإن أكلها إلا أخية تصدق بها جاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في ذات المستقبل: ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء بنية ورغم متزاحمين متزاحمين. تأخذ شوية عبد الله عشان نتصل. يتعينان بالقول بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية، ولا يتعينان بالنية، فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين مدى في ملك، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها، المهم أنها لا تتعين إلا بالقول. كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هدية كهدي متعة مثلا، اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيع فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء. ويظهر الفرق بينهما بالمثال: فرجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، هذا خبر وليس بالإنشاء، بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإن حينئذ تتعين. وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي ولا الوضحية بالفعل، ولكن في هذا النظر فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به. والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع الخرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها لمن؟ أنها للفقراء. وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده، حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء. إنما التقليد إذا قال ما هو التقليد؟ أن يقلد في عنق البهيمة شيئا يدل على أنها للفقراء، قالوا مثل النعال، قطع النعال القديمة أو قطع القرب القديمة أو ثياب الخلقة، نعم، حتى يعرف من رآها أنها للفقراء هدي. وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. فالآن نقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية. القول قوله هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية، يكون هديا بذلك. ويترتب على التعيين وعدم المسائل ستذكر فيما بعد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط لذلك لفظ، لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا، وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول، وأما النية فلا يحصل بها التعيين، بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو غيره فهل يعتق؟ لا. أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ولهذا قلنا بالهدي لما كان يشرى تقليده أو إشعاره، قلنا إن تقليده أو إشعاره بالنية يعتبر إيش؟ تعيينا، يعتبر تعيينا. يقول المؤلف لا بالنية، يعني لا يشترط، لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعين صدقة؟ لا، لا تتعين، إن شاء أمراها وإن شاء أبقاها، لأنه لم يدفعها للفقراء. فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل. وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار، أما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول. ثم قال وإذا تعينت لم يجز بيعها. هذه الأحكام التي ترتب على تعينها، إذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله، كالوقت لا يجوز بيعه، كالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها. ولكن لا بد من الشروط السابقة، شروط الأضحية. ولا هبتها، نعم، ولا يجوز أن يهبها لأحد. والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض. طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها، لابد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لابد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله. المهم إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام. أولا إيش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها، وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد. وعلى هذا فلو أن الإنسان يقود هدية فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه، فهل يجزئه عن الهدي؟ لا، لا يجزئ. فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا، في تفصيل، إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له. أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذون ثم يذهبون يبيعون فهذا لا يجزئ. قال المؤلف: إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. قال: إلا أن يبدلها بخير منها، والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها بالسمن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به، لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا، يعني في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة: شأنك إذن. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به. وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج، لأن أولا للدليل الأثري والدليل النظري، وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلي هنا. وأما النظر فيقال إنه زاد خيرا، لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب. وعلم من قوله إلا أن يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز، لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال. وعلى هذا فلو قال: أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها، قلنا لا يجوز. وقال بعض العلماء: يجوز، لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائز، كما لو أبدلها رأسا بخير منها. ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك. وعليه فلا يستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط. ثم قال المؤلف: ويجز صوفها ونحوها. هذا أيضا مما يترتب على التعيين، أنه لا يأخذ منها شيء لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن، لأن الآن أصبحت خارجة عن إيش؟ عن ملكه، فلا يجوز الصوف. لو قال أنا أريد أن أجوز صوفها لأني سأذبحها فأجوز الصوف لأنتفع به، قلنا لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس. وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جز راحة لها، أو نبت فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد. المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه. طيب وإن كان أضر، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز، لأن المؤلف استثنى ذكر إذا كان أنفع. وقوله صوفها ونحوه، ما الذي نحو الصوف؟ الشعر والوبر، ومن قال تعالى ومن أشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر يكون للبقر وللإبل وإيش؟ الإبل لها الأوبار، والضأن لها الأصواف، والماعز والبقر الشعر. ويتصدق به، يتصدق بهذا الذي جزه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به. فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا كنا لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به. وقال بعض العلماء لا يجوز أن ينتفع به، لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أول. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول، وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها. فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول إن شئت تصدق به، وإن شئت فهب، وإن شئت فانتفع به، لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل والشحم واللحم والعظام جائز، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. لا يعطي الجازر أجرته منها، من الجازر؟ الذابح والناحر، الناحر للإبل والذابح لغيره. لا يعطيه أجرته منها، لأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه. فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه. قد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر جازر الأضحى والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن من؟ عن المالك. ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يؤدي زكاته يفرق زكاته، لو وكل شخصا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليه. واضح يا جماعة؟ يعني إنسان أرسل للشخص 10,000 ريال قال خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ 10,000 لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئا، لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر. نعم. طيب إذن لا يعطي الجازر أجرته منها. وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، قال أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدا، أيجوز؟ لا يجوز، لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، قد باع اللحم، لأن عوض الأجرة في منزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحما أخرجه لله، وهذا لا يجوز. وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟ نعم يجوز، كغير يجوز أن يعطيه صدقة، يجوز أن يعطيه هدية، إن كان فقيرا أعطاه صدقة، وإن كان غنيا أعطاه هدية. نعم. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. نعم، كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، إذا ذبحت انتهى تعينت بالذبح. ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدال عليه على تعيين وبالذبح، لأن يعني إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها، انتهت. طيب لا يبيع جلدها بعد الذبح، لماذا؟ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه. ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله. ما معنى حمل؟ يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراء، حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. والعلة في ذلك أنه إيش؟ أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها، لأنه إيش؟ خرج لله من بلد يحبها، فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل. قال ولا شيئا منها، يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائه، كيد أو رجل أو راس أو كرش أو كبد أو ما أشبهها، والعلة ما سمعته. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا يمكن أن يلغز في هذه المسألة، يقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدلا. واضح؟ الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه ويجعله قربة للماء أيجوز؟ نعم يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا، فهل يجوز؟ لا يجوز. كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه. ولا شيء منها. وكذلك أيضا نعم، ثم قال وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة. عندكم تعينت وإلا تعيبت؟ بالباء ولا بالنون؟ بالباء. نعم، لا الظاهر من الصواب بالباء. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة بذمته قبل التعيين. إن تعيبت الفاعل يعود على المتعين من هدي أو ضحية. وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعيب، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزي. مثال ذلك: اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيلها، فإنه في هذا الحال يذبحها وتجزئه، يذبحها وتجزئه، لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده. فإذا تعيبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحها. فهمتم يا جماعة؟ طيب، هذا هو تعليل الحكم، لأنها لما تعينت صارت عنده إيش؟ أمانة كالوديعة. وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعاد الذئب على أليتها فأكلها، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها، وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء. لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينا ولا ضمان عليه. طيب، إذن قوله وإن تعيبت ذبح وأجزأت، يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، بفعله بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنه بمثلها أو خير منه. وكذلك لو كانت بتفريطه، كأن كانت في ليلة شافية باردة وتركها، أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد، ففي هذا الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها. لماذا؟ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان. قال: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. فهنا يجب عليه البدل. مثال ذلك: رجل عليه هدي تمتع، هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟ ها؟ واجب في ذمته، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه وجب عليه ذبحه. انتبهوا للفرق. الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا، والواجب في التعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي ذكرتم الذي سمعتم، وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريط. المثال: الواجب على التعيين، قلت لكم مثاله هدي التمتع. اشترى رجل هدي تمتع وعينه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فهل يجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا، لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب، فيلزمه أن يبدله بمثله. طيب، لو أنه عين هذه الأضحية، عينها ثم هربت ولم يحصل عليها، فهل يلزمه بدلها؟ إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. طيب، الهدي اشترى هديا ثم هرب الهدي ولم يمسك وعجز عنه بعد أن عينه، فهل لزمه الضمان؟ نعم، هدي لا، هو أنا أقول هدي واجب، هدي تمتع يلزمه بدله. لماذا؟ لأنه واجب في ذمته قبل التعيين. أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه. طيب، وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحها أن يذبحه أو يكتفى بالبدل؟ نعم، يكتفى بالبدل. هذا القول هو الراجح، أنه في هذا الحال يكتفى بالبدل، لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب عليه بدلا عن الذي إيش؟ عن الذي هرب. وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة، فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى. ولكن المذهب يقول نعم، ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه. قالوا لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عين، لكن هذا التعليل كما سمعتم عليه، هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل، أقام مقامه البدل فبدأت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه، يتصرف تصرف المالك في ملكه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والأضحية سنة. الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، هذه هي الأضحية. فقولنا ما يذبح في أيام الأضحى خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى، فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى. فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية، لأن الأضحية إنما تكون في أيام الأضحى. طيب، وقولنا تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح وليمة عرس في أيام الأضحى، فإنها ليست إيش؟ ليس في أضحية، لا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح. قال: سنة، سنة مؤكدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليه وضحى 10 سنوات وحث عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى أنه يخرج بأضحيته إلى المصلى ويضحي بالمصلى. ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة أو واجبة، فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة، وأن القادر يأثم إذا لم يضحي، ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا، وأن القادر إذا لم يضحي فهو آثم، لأنها شعيرة ظاهرة. قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والقول بالوجوب قول للقادر لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها، ولكن على من فسر؟ أعلى الأحياء أم على الأموات؟ الجواب أنها على الأحياء، سنة للأحياء وليست سنة للأموات. ولهذا لم يضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له، لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم. فإن قوله قد يكون وجيها، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعا لا استقلالا. ولهذا لا يشرع أن يضحى للإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ضحي عنه فقيل تكون أضحية وقيل تكون صدقة، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأضحية لها أجر أكثر من أجر الصدقة. المهم أن الأضحية سنة لمن؟ سنة للأحياء. أما الأموات فإن أوصوا يعني ضحى عنهم نفقدت الوصية لأنهم أوصوا بمباح، وإذا لم يوصوا بذلك فإنهم إن أراد الإنسان إدخالهم في لفظ أهل البيت فذلك وجيب، وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. فلو قال شخص أنا عندي 500 ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها. فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة، أكثر من الشاة 4 مرات أو 5 مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر يتصدق به. وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، هذا هو الأهم. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل لو كان في المسلمين مسغبة، لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرف المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني كيفية توزيع الأضحية. أفاد المؤلف بقوله ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم
كان عن فعلها
نعم
قول الراجح
نعم
هو مخير
أعد أعد
قلنا في قول إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
نعم. تصدقوا بها أي بالصوف. نعم.
قلنا قول الراجح هو مخير ثم يتصدق بها أو يأخذها.
نعم.
لو باعها.
لو باع هذا ما في بأس. يجوز. نعم.
إذا طفي عن الميت استقبالا أما يقال أنها بدعة ثم لم يرد عن الشرع فلم نفعل تقيد في الحديث أو لا
يجوز. يعني بعض العلماء قال أنها بدعة وبعضهم قاس على الصدق فالصدقة قد جاءت بها السنة. اي نعم هنا يقول الأضحية من جملة المقصود اذا نفع الفقراء. نعم
شيخ احسن الله اليكم ذكرتم في جواب الاخ عبد الله بانه لا باس ان يبيع الانسان صوفا.
نعم
الفقهاء منعوا بيع الجلد اي فرق بين الصوف والجلد.
نعم تعرف ان الفقهاء
ايها الاخوه
يقول حتى
في ختام الحديث